وهذا هو الشريط العشرون من الكتاب.
باب رتب الطلب والنصيحة في المذهب. قال أبو عمر: طلب العلم درجات ومناقل ورتب لا ينبغي تعديها، ومن تعداها جملة فقد تعدى سبيل السلف رحمهم الله، ومن تعدى سبيلهم عامدا ضل، ومن تعداه مجتهدا زل. فأول العلم حفظ كتاب الله جل وعز وتفهمه وكل ما يعين على فهمه، فواجب طلبه معه. ولا أقول إن حفظه كله فرض، ولكن أقول إن ذلك واجب لازم على من أحب أن يكون عالما ليس من باب الفرض. حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن إسبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا ميمون أبو عبد الله عن الضحاك في قوله: كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون كتاب. قال: حق على كل من تعلم القرآن أن يكون فقيها، فمن حفظه قبل بلوغه ثم فرغ إلى ما يستعين به على فهمه من لسان العرب كان له ذلك عونا كبيرا على مراده منه ومن سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ينظر في ناسخ القرآن ومنسوخه وأحكامه، ويقف على اختلاف العلماء واتفاقهم في ذلك، وهو أمر قريب على من قربه الله عليه. ثم ينظر في السنن المأثورة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيها يصل الطالب إلى مراد الله جل وعز في كتابه، وهي تفتح له أحكام القرآن فتحا. وفي سير رسول الله صلى الله عليه وسلم تنبيه على كثير من الناسخ والمنسوخ في السنن، ومن طلب السنن فليكن معوله على حديث الأئمة والثقات الحفاظ الذين جعلهم الله خزائن العلم دينه وأمناء على سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كمالك بن أنس الذي قد اتفق المسلمون طرا على صحة نقله وتفاوت حديثه وشدة توقيه وانتقاده، ومن جرى مجراه من ثقات علماء الحجاز والعراق والشام كشعبة بن الحجاج وسفيان الثوري والأوزاعي وابن عيينة ومعمر وسائر أصحاب ابن شهاب الثقات كابن جريج وعقيل ويونس وشعيب والزبيدي والليث، وحديث هؤلاء عند ابن وهب وغيره، وكذلك حديث حماد بن زيد وحماد بن سلمة ويحيى بن سعيد القطان وابن المبارك وأمثالهم من أهل الثقة والأمانة، وعلى حديثهم اعتمد المصنفون للسنن الصحاح ومسلم وأبي داود والنسائي، ومن سلك سبيلهم كالعقيلي والترمذي وابن السكن ومن لا يحصى كثرة. وإنما صار مالك ومن ذكرنا معه أئمة عند الجميع، لأن علم الصحابة والتابعين في أقطار الأرض انتهى إليهم لبحثهم عنه رحمهم الله، والذي يشذ عنهم يسير في جنب ما عندهم. حدثنا إسماعيل بن عبد الرحمن حدثنا إبراهيم بن بكير بن عمران حدثنا محمد بن الحسين بن أحمد الأزدي حدثني هارون بن عيسى حدثنا أبو قلابة عبد الملك بن محمد الرقاشي قال: سمعت علي بن المديني يقول: دار علم الثقات على ستة: اثنين بالحجاز، واثنين بالكوفة، واثنين بالبصرة. فأما اللذان بالحجاز فالزهري وعمرو بن دينار، واللذان بالكوفة أبو إسحاق السباعي والأعمش، واللذان بالبصرة قتادة ويحيى بن أبي كثير. ثم دار علم هؤلاء على 13 رجلا: 3 بالحجاز، و3 بالكوفة، و5 بالبصرة، و1 بواسط، و1 بالشام. فاللذان بالحجاز ابن جريش ومالك ومحمد بن إسحاق، واللذان بالكوفة سفيان الثوري وإسرائيل وابن عيينة، واللذان بالبصرة شعبة وسعيد بن أبي عروبة وهشام الدستوائي ومعمر وحماد بن سلمة، والذي بواسط هشيم، والذي بالشام الأوزاعي. ومما يستعان به على فهم الحديث ما ذكرناه من العون على كتاب الله، وهو العلم بلسان العرب ومواقع كلامها وسعة لغتها واستعارتها ومجازها وعموم لفظ مخاطبتها وخصوصه وسائر مذاهبها لمن قدر، فهو شيء لا يستغنى عنه. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكتب إلى الآفاق أن يتعلموا السنة والفرائض واللحن، يعني النحو، كما يتعلم القرآن. وقد تقدم ذكر هذا الخبر عنه فيما سلف من كتابنا. وحدثناه أيضا محمد بن عبد الله بن حكم قال حدثنا محمد بن معاوية بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو خليفة الفضل بن الحباب قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا شعبة عن عاصم الأحول عن أبي عثمان قال كان في كتاب عمر تعلم العربية. وحدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الله قال حدثنا بقي قال حدثنا أبو بكر قال حدثني عيسى بن يونس عن ثور عن عمر بن زيد قال كتب عمر إلى أبي موسى أما بعد فتفقهوا في السنة وتفقهوا في العربية. وبه عن أبي بكر قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يضرب ولده على اللحن. وقال الشعبي النحو في العلم كالملح في الطعام. وقال شعبة مثل الذي يتعلم الحديث ولا يتعلم النحو مثل برنس لا رأس له. أخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسف حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى حدثنا أبو القاسم عبيد الله بن عمر المعروف بالشافعي قال حدثني جماعة منهم الحسن بن حبيب الدمشقي عن الربيع بن سليمان قال سمعت الشافعي محمد بن إدريس يقول من حفظ القرآن عظمت قيمته، ومن طلب الفقه نبل قدره، ومن كتب الحديث قويت حجته، ومن نظر في النحو رق طبعه، ومن لم يصن نفسه لم يصنه العلم. وأخبرناه أبو عمر أحمد بن محمد بن أحمد قال سمعت أبا القاسم عبيد الله بن عمر الشافعي يقول قال الشافعي رحمه الله من حفظ القرآن عظمت حرمته، ثم ذكر مثله سواء إلى آخره. ويلزم صاحب الحديث أن يعرف الصحابة المؤدين للدين عن نبيهم صلى الله عليه وسلم، ويعنى بسيرهم وفضائلهم، ويعرف أحوال الناقلين عنهم وأيامهم وأخبارهم، حتى يقف على العدول منهم من غير العدول، وهو أمر قريب كله على من اجتهد. فمن اقتصر على علم إمام واحد وحفظ ما كان عنده من السنن ووقف على غرضه ومقصده في الفتوى حصل على نصيب من العلم وافر وحظ منه حسن صالح. فمن قنع بهذا اكتفى، والكفاية غير الغنى، والاختيار له أن يجعل إمامه في ذلك إمام أهل المدينة دار الهجرة ومعدن السنة. ومن طلب الإمامة في الدين وأحب أن يسلك سبيل الذين جاز لهم الفتيا نظر في أقاويل الصحابة والتابعين والأئمة في الفقه، إن قدر على ذلك نأمره بذلك، كما أمرناه بالنظر في أقاويلهم في تفسير القرآن. فمن أحب الاقتصار على أقاويل علماء الحجاز اكتفى واهتدى إن شاء الله. وإن أحب الإشراف على مذاهب الفقهاء متقدميهم ومتأخريهم بالحجاز والعراق وأحب الوقوف على ما أخذوا وتركوا من السنن وما اختلفوا في تثبيته وتأويله من الكتاب والسنة كان ذلك له مباحا ووجها محمودا إن فهم وضبط ما علم أو سلم من التخليط، نال درجة رفيعة ووصل إلى جسيم من العلم واتسع ونبل إذا فهم ما اطلع، وبهذا يحصل الرسوخ لمن فقهه الله وصبر على هذا الشأن واستحلى مرارته واحتمل ضيق المعيشة فيه. واعلم رحمك الله أن طلب العلم في زماننا هذا وفي بلدنا قد حاد أهله عن طريق سلفهم، وسلكوا في ذلك ما لم يعرفه أئمتهم، وابتدعوا في ذلك ما بان به جهلهم وتقصيرهم عن مراتب العلماء قبلهم. فطائفة منهم تروي الحديث وتسمعه قد رضيت بالدؤوب في جمع ما لا تفهم، وقنعت بالجهل في حمل ما لا تعلم، فجمعوا الغث والثمين والصحيح والسقيم والحق والكذب في كتاب واحد وربما في ورقة واحدة، ويدينون بالشيء وضده ولا يعرفون ما في ذلك عليهم، قد شغلوا أنفسهم بالاستكثار عن التدبر والاعتبار، فألسنتهم تروي العلم وقلوبهم قد خلت من الفهم. غاية أحدهم معرفة الكتب الغريبة والاسم الغريب أو الحديث المنكر، وتجده قد جهل ما لا يكاد يسع أحدا جهله من علم صلاته وحجه وصيامه وزكاته. وطائفة هي في الجهل كتلك أو أشد، لم يعنوا بحفظ سنة ولا الوقوف على معانيها ولا بأصل من القرآن، ولا اعتنوا بكتاب الله جل وعز فحفظوا تنزيله، ولا عرفوا ما للعلماء في تأويله، ولا وقفوا على أحكامه، ولا تفقهوا في حلاله وحرامه. قد أطرحوا علم السنن والآثار وزهدوا فيهما وأضربوا عنهما، فلم يعرفوا الإجماع من الاختلاف، ولا فرقوا بين التنازع والائتلاف، بل عولوا على حفظ ما دون لهم من الرأي والاستحسان الذي كان عند العلماء آخر العلم والبيان. وكان الأئمة يبكون على ما سلف وسبق لهم فيه، ويودون أن حظهم السلامة منه. ومن حجة هذه الطائفة فيما عولوا عليه من ذلك أنهم يقصرون وينزلون عن مراتب من له القول في الدين لجهلهم بأصوله، وأنهم مع الحاجة إليه لا يستغنون عن أجوبة الناس في مسائلهم وأحكامهم، فلذلك اعتمدوا على ما قد كفاهم الجواب فيه غيرهم، وهم مع ذلك لا ينفكون من ورود النوازل عليهم فيما لم يتقدمهم فيه إلى الجواب غيرهم، فهم يقيسون على ما حفظوا من تلك المسائل ويفرضون الأحكام فيها ويستدلون منها، ويتركون طريق الاستدلال من حيث استدل الأئمة وعلماء الأمة، فجعلوا ما يحتاج أن يستدل عليه دليلا على غيره. ولو علموا أصول الدين وطريق الأحكام وحفظوا السنن كان ذلك قوة لهم على ما ينزل بهم، ولكنهم جهلوا ذلك فعادوه وعادوا صاحبه، فهم يفرطون في انتقاص الطائفة الأولى وتجهيلها وعيبها، وتلك تعيب هذه بضروب من العيب، وكلهم يتجاوز الحد في الذم، وعند كل واحد من الطائفتين خير كثير وعلم كبير. أما أولئك فكالخزان الصيدلانيين، وهؤلاء في جهل معاني ما حملوه مثلهم، إلا أنهم كالمعالجين بأيديهم لعلل لا يقفون على حقيقة الداء المولد لها ولا على حقيقة طبيعة الدواء المعالج به، فأولئك أقرب إلى السلامة في العاجل والآجل، وهؤلاء أكثر فائدة في العاجل وأكبر غرورا في الآجل، وإلى الله نفزع في التوفيق لما يقرب من رضاه ويوجب السلامة من سخطه، فإنما ينال ذلك برحمته وفضله. واعلم يا اخي ان المفرط في حفظ المولدات لا يؤمن عليه الجهل بكثير من السنن اذا لم يكن تقدم علمه بها، وان المفرط في حفظ طرق الاثار دون الوقوف على معانيها وما قال الفقهاء فيها لصفر من العلم، وكلاهما قانع بالشم من المطعم، ومن الله التوفيق والحرمان، وهو حسبي وبه اعتصم. واعلم يا اخي ان الفروع لا حد لها تنتهي اليه ابدا، ولذلك تشعبت، فمن رام ان يحيط باراء الرجال فقد رام ما لا سبيل له ولا لغيره اليه، لانه لا يزال يرد عليه ما لا يسمع، ولعله ان ينسى اول ذلك باخره لكثرته، فيحتاج ان يرجع الى الاستنباط الذي كان يفزع منه ويجبن عنه تورعا بزعمه ان غيره كان ادرى بطريق الاستنباط منه، فلذلك عول على حفظ قوله. ثم ان الايام تضطره الى الاستنباط مع جهله بالاصول، فجعل الرأي اصلا واستنبط عليه. وقد تقدم في كتابنا هذا كيف وجه القول واجتهاد الرأي على الأصول عندما ينزل بالعلماء من النوازل في أحكامهم ملخصا في أبواب مهذبة، من تدبرها وفهمها وعمل عليها نال حظه ووفق لرشده إن شاء الله. واعلم أنه لم تكن مناظرة بين اثنين أو جماعة من السلف إلا لتفهم وجه الصواب فيصار إليه ويعرف أصل القول وعلته فيجرى عليه أمثلته ونظائره. وعلى هذا الناس في كل بلد إلا عندنا كما شاء الله ربنا، وعند من سلك سبيلنا من أهل المغرب فإنهم لا يقيمون علة ولا يعرفون للقول وجها، وحسب أحدهم أن يقول فيها رواية لفلان ورواية لفلان، ومن خالف عندهم الرواية التي لا يقف على معناها وأصلها وصحة وجهها فكأنه قد خالف نص الكتاب وثابت السنة، ويجيزون حمل الروايات المتضادة في الحلال والحرام، وذلك خلاف أصل مالك. وكم لهم من خلاف أصول مذهبه مما لو ذكرناه لطال الكتاب بذكره، ولتقصيرهم عن علم الأصول مذهبهم صار أحدهم إذا لقي مخالفا ممن يقول بقول أبي حنيفة أو الشافعي أو داود بن علي أو غيرهم من الفقهاء وخالفه في أصل قوله بقي متحيرا ولم يكن عنده أكثر من حكاية قول صاحبه، فقال هكذا قال فلان وهكذا روينا، ولجأ إلى أن يذكر فضل مالك ومنزلته. وأجاز النظر في اختلاف أهل مصر وغيرهم من أهل المغرب فيما خالفوا فيه مالكا من غير أن يعرفوا وجه قول مالك ولا وجه قول مخالفه منهم، ولم يبيح النظر في كتب من خالف مالكا إلى دليل يبينه ووجه يقيمه لقوله وقول مالك جهلا منهم وقلة نصح وخوفا من أن يطلع الطالب على ما هم فيه من النقص والتقصير فيزهد فيهم، وهم مع ما وصفنا يعيبون من خالفهم ويغتابونه ويتجاوزون القصد في ذمه ليوهموا السامع أنهم على حق وأنهم أولى باسم العلم، وهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. فعليك يا أخي بحفظ الأصول والعناية بها، واعلم أن من عني بحفظ السنن والأحكام المنصوصة في القرآن ونظر في أقاويل الفقهاء فجعله عونا له على اجتهاده ومفتاحا لطرائق النظر وتفسيرا لجمل السنن المحتملة للمعاني، ولم يقلد أحدا منهم تقليد السنن التي يجب الانقياد إليها على كل حال دون نظر، ولم يرح نفسه مما أخذ العلماء به أنفسهم من حفظ السنن وتدبرها واقتدى بهم في البحث والتفهم والنظر، وشكر لهم سعيهم فيما أفادوه ونبهوا عليه وحمدهم على صوابهم الذي هو أكثر أقوالهم. فهذا هو الطالب المستمسك بما عليه السلف الصالح وهو المصيب لحظه والمعاين لرشده والمتبع لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وهدي صحابته رضي الله عنهم. ومن أعف نفسه من النظر وأضرب عما ذكرنا وعارض السنن برأيه ورام أن يردها إلى مبلغ نظره فهو ضال مضل. ومن جهل ذلك كله أيضا وتقحم في الفتوى بلا علم فهو أشد عما وأضل سبيلا. لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. وقد علمت أنني لا أسلم من جاهل معاند لا يعلم، ولست بناج من مقالة طاعن ولو كنت في غار على جبل وعري. ومن ذا الذي ينجو من الناس سالما ولو غاب عنهم بين خافيتي مصري. واعلم يا أخي أن السنة والقرآن هما أصل الرأي والعيار عليه، وليس الرأي بالعيار على السنة، بل السنة عيار عليه، ومن جهل الأصل لم يصل الفرع أبدا. وقال ابن وهب حدثني مالك أن إياس بن معاوية قال لربيعة: إن الشيء إذا بني على عوج لم يكد يعتدل. قال مالك: يريد بذلك المفتي الذي يتكلم على أصل يبني عليه كلامه. قال أبو عمر: ولقد أحسن صالح بن عبد القدوس حيث يقول: يا أيها الدارس علما ألا تلتمس العون على درسه، لن تبلغ الفرع الذي رمته إلا ببحث منك عن أسه. قرأت على أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد أن محمد بن معاوية حدثهم قال: حدثنا إسحاق بن أبي حسان قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد الحميد بن حبيب قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا حسان بن عطية أن أبا الدرداء كان يقول: لن تزالوا بخير ما أحببتم خياركم، وما قيل فيكم الحق فعرفتموه، فإن عارفه كفاعله. وقال ابن وهب عن مالك: سمعت ربيعة يقول: ليس الذي يقول الخير ويفعله بخير من الذي يسمعه ويقبله. قال مالك: وقال ذلك للثناء على عمر بن الخطاب: ما كان بأعلمنا، ولكنه كان أسرعنا رجوعا إذا سمع الحق. قال أبو عمر رحم الله القائل: لقد بان للناس الهدى غير أنهم غدوا بجلابيب الهوى قد تجلببوا. أخبرنا عبد الوارث بن سفيان حدثنا قاسم بن إصبغ حدثنا أحمد بن زهير حدثنا أبي حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن أبي الأسود الدؤلي قال: خطب عمر بن الخطاب يوم الجمعة فقال: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة حتى يأتي أمر الله. وقال أبو العتاهية: رأيت الحق لا يخفى ولا تخفى شواكله، لعمرك ما استوى في الأمر عالمه وجاهله. وقال أيضا: إذا اتضح الصواب فلا تدعه، فإنك كلما ذقت الصواب وجدت على اللهوات بردا كبرد الماء حين صفى وطاب. وليس بحاكم من لا يبالي أأخطأ في الحكومة أم أصاب. وقرأت على أحمد بن قاسم بن محمد بن معاوية حدثهم قال: حدثنا أحمد بن الحسن الصوفي قال: حدثنا يحيى بن معين وحدثنا خلف بن قاسم حدثنا ابن المفسر حدثنا أحمد بن علي بن سعيد قال: حدثنا يحيى بن معين قال: حدثنا الأشجعي عن موسى بن قزوي عن الحسن قال: إن أزهد الناس في عالم أهله، وشر الناس أو قال شر الأهل أهل ميت يبكون عليه ولا يقضون دينه. وقال كعب الأحبار لقوم من أهل الشام: كيف رأيكم في أبي مسلم الخولاني؟ فذكروا أشياء، فقال كعب: أزهد الناس في عالم أهله. ويروى عن عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم أنه قال لمن قال له: ألست ابن يوسف النجار وأمك بغي؟ قال: إنه لا يسب النبي ولا يحقر إلا في مدينته وبيته أو قال بلده. حدثنا خلف بن أحمد وعبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن نعمان بالقيروان قال حدثنا محمد بن علي بن مروان البغدادي بالإسكندرية قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه قال كان يقال أزهد الناس في عالم أهله. وحدثنا خلف بن أحمد حدثنا أحمد بن سعيد حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا محمد بن علي حدثنا محمد بن العلاء قال سمعت حماد بن أسامة يقول سمعت سفيان الثوري يقول تفسير الحديث خير من سماعه. حدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا أبو سعيد قال حدثنا ابن الأعرابي قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا أبو الأشهب قال سمعت الحسن يقول إن أجبناهم أكثروا علينا وإن تركناهم تركناهم إلى غي طويل. باب في العرض على العالم وقول أخبرنا وحدثنا. حدثنا عبد الرحمن بن مروان قال حدثنا أبو الطيب أحمد بن سليمان بن عمر البغدادي قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي قال اختلف أهل العلم في الرجل يقرأ على العالم ويقول العالم به كيف يقول فيه أخبرنا أو حدثنا، فقالت طائفة منهم لا فرق بين أخبرنا وحدثنا وله أن يقول أخبرنا وحدثنا. وممن قال بذلك مالك وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن، كما حدثنا ابن أبي عمران قال حدثنا سليمان بن بكار قال حدثنا أبو قطن قال قال لي أبو حنيفة اقرأ علي وقل حدثني، وقال لي مالك اقرأ علي وقل حدثني. وكما حدثنا روح بن الفرج قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال لما فرغنا من قراءة الموطأ على مالك رحمه الله قام إليه رجل فقال يا أبا عبد الله كيف نقول في هذا؟ فقال إن شئت فقل حدثنا وإن شئت فقل أخبرنا وإن شئت فقل حدثني وأخبرني. وأراه قال وإن شئت فقل سمعت. قال أبو جعفر وقالت طائفة منهم في العرض أخبرنا، ولا يجوز أن يقال حدثنا إلا فيما سمعه من لفظ الذي يحدثه به. قال أبو جعفر ولما اختلفوا نظرنا فيما اختلفوا فيه، فلم نجد بين الحديث وبين الخبر في هذا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأما في كتاب الله فقوله جل وعز يومئذ تحدث أخبارها، فجعل الحديث والخبر واحدا، وقال لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم، وهي الأشياء التي كانت منهم. وقال في مثله هل أتاك حديث الجنود، وقال ولا يكتمون الله حديثا، وقال الله نزل أحسن الحديث كتابا، وهل أتاك حديث الغاشية وحديث ضيف إبراهيم المكرمين. وقال أبو جعفر وكان المراد في هذا كله أن الخبر والحديث واحد، قال وكذلك روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عمر فذكر حديث مجاهد عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروني عن شجرة مثلها مثل المؤمن. وحديث فاطمة بنت قيس أنه قال أخبرني تميم الداري، فذكر قصة الدجال. وحديث عبد الله بن عمرو بن عاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. وحديث جابر في الرؤيا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي لا تخبر بتلاعب الشيطان بك في المنام. وحديث أنس عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يخبرهم بداية القدر فتلاحى رجلان. وحديث أنس أن عبد الله بن سلام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أول أشراط الساعة؟ قال: أخبرني جبريل أن نارا تحشرهم من المشرق. وحديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخير دور الأنصار. وحديث رافع بن خديج قال: مر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتحدث فقال: ما تحدثون؟ فقلنا: نتحدث عنك. قال: تحدثوا وليتبوأ من كذب علي مقعده من جهنم. قال أبو عمر: وذكر أخبارا من نحو هذا، تركت ذكرها لأنها في معنى ما ذكرنا. ثم قال: هذا كله يدل على أن لا فرق بين أخبرنا وحدثنا. قال: وقد ذهب قوم فيما قرئ على العالم فأجازه وأقر به أن يقال فيه قرئ على فلان، ولا يقال فيه حدثنا ولا أخبرنا. قال: ولا وجه لهذا القول عندنا. قال: وسواء عندنا القراءة على العالم وقراءة العالم، ولكل واحد ممن سمع بشيء من ذلك أن يقول حدثنا أو أخبرنا. قال أبو عمر: هذا قول الطحاوي دون لفظه أنا عبرت عنه، وأنا أورد في هذا الباب أخبارا يستدل بها على مذاهب القوم وبالله العون. أخبرنا عبد الله بن محمد بن يحيى قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن سليمان الفقيه ببغداد قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدثني أبي قال: حدثنا محمد بن الحسن الواسطي قال: حدثنا عوف أن رجلا سأل الحسن فقال: يا أبا سعيد، إن منزلي نائم والاختلاف يشق علي ومعي أحاديث، فإن لم يكن بالقراءة بأس قرأت عليك. فقال: ما أبالي قرأت علي أو قرأت عليك. فقال: يا أبا سعيد، فأقول حدثني الحسن؟ فقال: نعم، قل حدثني الحسن. وحدثنا عبد الله بن محمد حدثنا أحمد بن سليمان حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبلة حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال: سألت منصور بن المعتمر وأيوب السختياني عن القراءة على العالم فقال: جيد. حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم بن إصبغ قال: حدثنا أحمد بن زهير حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر قال: سمعت إبراهيم بن الوليد رجلا من بني أمية يسأل الزهري وعرض عليه كتابا من علمه فقال: أحدث بهذا عنك يا أبا بكر؟ قال: نعم، فمن يحدثكموه غيري؟ قال معمر: ورأيت أيوب يعرض على الزهري. وبه عن عبد الرزاق قال: سمعت معمرا يقول: كنا نرى أن قد أكثرنا عن الزهري حتى قتل الوليد، فإذا الدفاتر قد حملت على الدواب من خزائنه من علم الزهري. وقال عبد الرزاق: عرضنا وسمعنا وكل سماع. أخبرنا عبد الله بن محمد حدثنا أحمد بن سليمان حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر قال: سمعت إبراهيم بن الوليد رجلا من بني أمية يسأل الزهري وعرض عليه كتابا من علم فقال: أحدث بهذا عنك يا أبا بكر؟ فقال: من يحدثكموه غيري؟ قال معمر: ورأيت أيوب يعرض عليه العلم فيجيزه. قال عمر: وكان منصور لا يرى بالعرض بأسا. حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن حدثنا محمد بن أحمد القاضي المالكي حدثنا محمد بن علي حدثنا محمد بن الحسن بن مكرم حدثنا قطن بن إبراهيم النيسابوري حدثنا الحسن بن الوليد عن مالك بن أنس قال: لما قدم الزهري أخذت الكتاب لأقرأ عليه، فقال: من أنت؟ فقلت: أنا مالك بن أنس، وانتسبت له. فقال: ضع الكتاب. ثم أخذ الكتاب محمد بن إسحاق يقرأ وانتسب له، فقال له: ضع الكتاب. ثم أخذ الكتاب عبيد الله بن عمر وقال: أنا عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب. فقال: اقرأ. فجميع ما سمع الناس يومئذ مما قرأ عبيد الله. أخبرنا عبيد الله بن محمد بن أسد قال حدثنا ابن جامع قال حدثنا المقدامي قال حدثنا عبد الله بن عبد الحكم عن ابن القاسم وابن وهب عن مالك أنه قيل له: أرأيت ما عرضنا عليك أن أقول فيه حدثنا؟ قال: نعم، قد يقول الرجل إذا قرأ على الرجل أقرأني فلان، وإنما قرأ عليه. ولقد قال ابن عباس: كنت أقري عبد الرحمن بن عوف، فقيل لمالك: أفيعرض عليك الرجل أحب إليك أن تحدثه؟ قال: بل يعرض إذا كان يتثبت في قراءته، فربما غلط الذي يحدث أو ينسى. وقال: الذي يعرض أعجب إلي في ذلك. وقال ابن أبي أويس عن مالك نحو رواية ابن القاسم وابن وهب عنه على حسب ما ذكرنا. قال: وقال لي: ألست أنت قرأت على نافع وتقول أقرأني نافع؟ وقال أبو الطاهر أحمد بن عمر بن الصرح: أخبرنا ابن وهب قال: قلت لمالك: يا أبا عبد الله، كيف نقول فيما سمعناه يقرأ عليك من هذه العلوم أخبرنا أو حدثنا؟ قال: قولوا إن شئتم حدثنا وإن شئتم أخبرنا، فقد رأيت العلم يقرأ على ابن شهاب. وأخبرنا أحمد بن قاسم ومحمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا إبراهيم بن موسى بن جميل قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا الأصمعي قال حدثنا عبد الله بن عمر قال: رأيت مالك بن أنس يقرأ على الزهري. قال: فحدثت بذلك سفيان بن عيينة ففرح بذلك وجعل يقول: قرأ قرأ. أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن إسبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا أحمد بن زهير قال ضمرة عن عبيد الله بن عمر قال: كنت أرى الزهري يأتيه الرجل بالكتاب لم يقرأه عليه ولم يقرأ عليه، فيقال له: أرويه عنك. قال: نعم. قال أبو عمر: هذا معناه أنه كان يعرف الكتاب بعينه ويعرف ثقة صاحبه ويعرف أنه من حديثه، وهذه هي المناولة، وفي معناها الإجازة إذا صح تناول ذلك. حدثنا خلف بن القاسم قراءة مني عليه قال حدثنا أبو الميمون عبد الرحمن بن عمر بن راشد البجلي قال حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمر الدمشقي قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة قال: قلت للأوزاعي في المناولة أقول فيها حدثنا؟ قال: إن كنت حدثتك فقل حدثنا. فقلت: أقول أخبرنا؟ قال: لا. قلت: فكيف أقول؟ قال: قل عن أبي عمرو أو قال أبو عمرو. حدثنا خلف بن القاسم قال حدثنا عبد الرحمن بن عمر قال حدثنا أبو زرعة قال حدثني صفوان بن صالح قال حدثنا عمر بن عبد الواحد عن الأوزاعي قال: دفع إلي يحيى بن أبي كثير صحيفة فقال: أروها عني. ودفع إلى الزهري فقال: أروها عني. حدثنا خلف بن قاسم حدثنا محمد بن أحمد بن كامل حدثنا ابن رشدين حدثنا أحمد بن صالح قال: كان عمر بن أبي سلمة حسن المذهب، كان عنده شيء سمعه من الأوزاعي وشيء أجازه له، فكان يقول فيما سمع حدثنا الأوزاعي، ويقول فيما أجازه له قال الأوزاعي. وسمعت أحمد يقول: وقد سئل عن الرجل يحدث الرجال يقول أحدهم حدثني، أو يحدث الرجل وحده، أو يقول حدثنا. قال: نعم، ذلك كله جائز في كلام العرب. قال: وسمعت أحمد بن صالح يقول: إذا عرض الرجل على عالم ثم قال حدثنا لم أخطئه ولم أكذبه، وأحب إلي أن يقول قرأت على فلان ولا يقول حدثنا. حدثنا خلف بن قاسم حدثنا الحسن بن رشيق حدثنا أبو القاسم نصر بن الفتح مولى الحسن بن الحارث بن قطن المرادي قال حدثنا أبو الزنباع روح بن الفرج القطان قال: سمعت يحيى بن عبد الله بن بكر يقول: لما فرغنا من عرض الموطأ على مالك قال له رجل من أهل المغرب: يا أبا عبد الله، هذا الذي قرأ عليك كيف نقول حدثنا أو حدثني أو أخبرنا أو أخبرني؟ فقال: ما شئت أن تقول من ذلك فقل. قال أبو عمر: الآثار في هذا الباب كثيرة على نحو ما ذكرنا، فرأيت الاقتصار أولى من الإكثار، واختلف العلماء في الإجازة فأجازها قوم وكرهها آخرون، وفيما ذكرنا في هذا الباب دليل على جوازها إذا كان الشيء الذي أجيز معينا أو معلوما محفوظا مضبوطا، وكان الذي يتناوله عالما بطرق هذا الشأن، وإن لم يكن ذلك على ما وصفت لم يؤمن أن يحدث الذي أجيز له عن الشيخ بما ليس من حديثه، أو ينقص من إسناده الرجل والرجلين من أول إسناد الديوان. فقد رأيت قوما وقعوا في مثل هذا، وما أظن الذين كرهوا الإجازة كرهوها إلا لهذا، والله أعلم. وذكر ابن عبد الحكم عن ابن وهب وابن القاسم عن مالك أنه سئل عن الرجل يقول له العالم: هذا كتابي فاحمله عني وحدث بما فيه عني. قال: لا أرى هذا يجوز ولا يعجبني، لأن هؤلاء إنما يريدون الحمل الكثير بالإقامة اليسيرة، فلا يعجبني ذلك. حدثنا عبد الرحمن ابن عبد الله بن خالد قال: حدثنا أبو الخير محمد بن علي بن الحسن قال: سمعت أبا بكر محمد بن عبد الله بن يزداد الرازي قال: سمعت أبا العباس عبد الله بن عبيد الله الطيالسي ببغداد يقول: كنا عند عبيد الله أبي الأشعث أحمد بن المقدام العجلي، إذ جاءه قوم يسألونه إجازة كتاب قد حدث به، فأملى عليهم: كتابي إليكم فافهموه، فإنه رسولي إليكم والكتاب رسول، فهذا سماعي من رجال لقيتهم لهم ورع في فقههم وعقول، فإن شئتم فروه عني، فإنما تقولون ما قد قلته وأقول. قال أبو عمر: تلخيص هذا الباب أن الإجازة لا تجوز إلا لماهر بالصناعة حاذق بها، يعرف كيف يتناولها، ويكون في شيء معين معروف لا يشكل إسناده، فهذا هو الصحيح من القول في ذلك، والله أعلم. حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا قاسم قال: حدثنا ابن وضاح قال: حدثنا محمد بن مسعود قال قاسم، وأخبرنا الخشني قال: حدثنا بندار قال: سمعنا يحيى بن سعيد يقول: أخبرنا وأخبرني واحد وحدثنا واحد. أنبأنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن حدثنا أبو عبد الله محمد بن أحمد القاضي المالكي حدثني عبد الله بن محمد الهمداني حدثنا عبد الله بن حمران بن وهب الدينوري حدثنا سعيد بن عمرو بن أبي سلمة عن أبيه عن مالك في قول الله تبارك وتعالى: وأنه لذكر لك ولقومك، قال: هو قول الرجل حدثني أبي عن جدي، قال عبد الله بن حمران: سمعه مني إسماعيل بن إسحاق. باب: الحض على لزوم السنة والاقتصار عليها. قال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم اثنتين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. حدثنا سعيد بن نصر قال: حدثنا قاسم بن إسبغ قال: حدثنا ابن وضاح قال: حدثنا موسى بن عون قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال: سمعت مرة الهمداني قال: قال عبد الله: إن أحسن الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. وحدثنا سعيد قال: حدثنا قاسم قال: حدثنا محمد قال: حدثنا موسى قال: أخبرنا ابن مهدي عن إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود أنه كان يقوم يوم الخميس قائما فيقول: إنما هما اثنان، الهدي والكلام، فأفضل الكلام أو أصدق الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، ألا وكل محدثة بدعة، ألا لا يتطاولن عليكم الأمر فتقسو قلوبكم ولا يلهينكم الأمل، فإن كل ما هو آت قريب، ألا أن بعيدا ما ليس آتيا. وحدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أسبغ قال حدثنا ابن وضاح وأحمد بن يزيد قال حدثنا موسى بن معاوية قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا معاوية بن صالح الحمصي عن دمرة بن حبيب ابن عبد الرحمن بن عمرو الأنصاري السلمي أنه سمع أرباب بن سارية يقول: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله، إن هذه لموعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ قال: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ بعدي عنها إلا هالك، ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء المهتدين الراشدين، وعليكم بالطاعة وإن كان عبدا حبشيا، عضوا عليها بالنواجد، فإنما المؤمن كالجمل الآنف كلما قيد انقاد. حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن إسبغ قال حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي قال حدثنا أبو صالح عبد الله بن صالح قال حدثنا معاوية بن صالح أن دمرة بن حبيب حدثه أن عبد الرحمن بن عمرو السلمي حدثه أنه سمع من عرباض بن سارية يقول: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكره حرفا بحرف إلى آخره. حدثنا عبيد بن محمد ومحمد بن عبد الملك قال حدثنا عبد الله بن مسرور قال حدثنا عيسى بن مسكين قال حدثنا محمد بن سنجر قال حدثنا أبو عاصم عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي عن عرباض بن سارية قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، فوعظنا موعظة بليغة ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقيل: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: عليكم بالسمع والطاعة، وإن كان عبدا حبشيا، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهتدين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. ورواه الوليد بن مسلم عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي وحجر الكلاعي جميعا عن الأرباض بن سارية مثله سواء إلى آخره، إلا أنه قال: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أخبرنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى قال حدثنا أبو الحسن الصموتي قال: سمعت أبا بكر أحمد بن عمر والبزار يقول: حديث عرباض بن سارية في الخلفاء الراشدين حديث ثابت صحيح، وهو أصح إسنادا من حديث حذيفة: اقتدوا بالذين من بعدي، لأنه مختلف في إسناده ومتكلم فيه من أجل مولى رباعي هو مجهول عندهم. قال أبو عمر: هو كما قال البزار، حديث عرباض حديث ثابت، وحديث حذيفة حديث حسن، وقد روي عن مولى رباعي عبد الملك بن عمير، وهو كبير، ولكن البزار وطائفة من أهل الحديث يذهبون إلى أن المحدث إذا لم يروي عنه رجلان فصاعدا فهو مجهول. وحديث حذيفة حدثناه جماعة منهم: أحمد بن قاسم قال حدثنا قاسم بن إسبغ قال حدثنا الحارث بن أبي أسامة قال حدثنا قبيصة بن عقبة الكومي قال حدثنا سفيان وسعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن إسبغ قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان بن سعيد عن عبد الملك بن عمير عن مولى لربعي بن خراش عن ربعي بن خراش عن حذيفة وحدثنا سعيد حدثنا قاسم حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا الحميدي حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا زائدة بن قدامة عن عبد الملك بن عمير عن مولى لربعي عن ربعي عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر واهتدوا بهدي عمار وتمسكوا بهدي ابن أم عبد. وهذا لفظ حديث الحميدي. قال أبو عمر رواه جماعة عن ابن عيينة عبد الملك بن عمير الربعي عن حذيفة هكذا، لم يذكروا مولى ربعي، والصحيح ما ذكرناه من رواية الحميدي عنه، وكذلك رواه الثوري وهو أحفظ وأتقن عندهم. حدثنا خلف بن القاسم قال حدثنا أبو طالب محمد بن زكريا ببيت المخدس قال حدثنا أبو عمران موسى بن نصر البغدادي قال حدثنا مصعب بن عبد الله الزبيدي قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا سفيان الثوري عن عبد الملك بن عمير عن هلال مولى ربعي بن الخراش عن ربعي عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. حدثنا أحمد بن قاسم قال حدثنا قاسم بن إصبغ قال حدثنا الحارث بن أبي أسامة قال حدثنا عفان قال حدثنا أبو الأشهب قال حدثني ابن الخيثم عن رجل من أهل الشام أن رجلا من الصحابة حدثه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة مضت منها الجلود وذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائلنا يا نبي الله كأن هذا منك وداع، لو عهدت إلينا؟ قال الجموا سنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي الهادية المهدية فعضوا عليها بالنواجذ، وإن استعملوا عليكم عبدا حبشيا مجدعا فاسمعوا له وأطيعوا، فإن كل بدعة ضلالة. حدثنا عبد الله بن محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ثور بن يزيد قال حدثني خالد بن معدان قال حدثنا عبد الرحمن بن عمر السلمي قال أتينا العرباض بن سارية وهو ممن نزل فيه، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه، فسلمنا وقلنا أتيناك زائرين وعائدين ومقتبسين. فقال العرباض صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت العيون ووجدت منها القلوب، فقال قائل يا رسول الله كأن هذا موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن كان عبدا حبشيا فإن من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال أبو عمر الخلفاء الراشدون المهديون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وهم أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أحمد حدثنا ابن أبي دلي حدثنا ابن وضاح حدثنا دحي حدثنا ابن أبي رواد عن ابن جريش عن عطاء عن ابن عباس أنه كان يقول كلام الحرورية ضلالة وكلام الشيعة هلكة. قال ابن عباس ولا أعرف الحق إلا في كلام قوم فوضوا أمورهم إلى الله ولم يقطعوا بالذنوب العصمة من الله وعلموا أن كلا بقدر الله. حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن إسبغ قال حدثنا أحمد بن زهير وإبراهيم بن إسحاق القاضي واللفظ له قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرني حماد بن سلمة عن سعيد بن جمهان عن سفينة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الخلافة بعدي 30 سنة ثم تكون ملكا، ثم قال خلافة أبي بكر 2 سنة وعمر 10 وعثمان 12 وعلي 6. قال علي بن الجعد قلت لحماد سفينة سفينة القائل لسعيد؟ قال نعم. قال أبو عمر قال أحمد بن حنبل حديث سفينة في الخلافة صحيح، وإليه أذهب في الخلفاء. حدثنا أبو ذر إجازة قال حدثنا عبيد الله ابن محمد بن حمدان الفقيه بعكبرة قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن مطهر قال سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل عن التفضيل فقال يقول أبو بكر وعمر وعثمان، ونقف على حديث عمر، ومن قال علي لم أعنفه. ثم ذكر حماد بن سلمة عن سعيد بن جمهان عن سفينة في الخلافة فقال فقال أحمد علي عندنا من الخلفاء الراشدين المهديين، وحماد بن سلمة عندنا الثقة المأمون، وما نزداد كل يوم فيه إلا بصيرة. قال أبو عمر قد روى عبد الله بن أحمد بن حنبل وسلمة بن شبيب وطائفة عن أحمد بن حنبل مثل رواية محمد بن مطهر. الفرق بين التفضيل والخلافة على حديث ابن عمر وحديث سفينة، وروت عنه طائفة تقديم الأربعة والإقرار لهم بالفضل والخلافة، وعلى ذلك جماعة أهل السنة، ولم يختلف قول أحمد في الخلافة والخلفاء، وإنما اختلف قوله في التفضيل. أخبرنا عبد بن أحمد إجازة قال حدثنا أبو الحسين ابن أبي سهل السرخسي قال حدثنا أبو الفضل ابن إسحاق قال حدثنا أبو علي الحسن بن أحمد بن الليث الرازي قال سألت أحمد بن حنبل فقال يا أبا عبد الله من تفضل؟ قال أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وهم الخلفاء. فقال يا أبا عبد الله إنما أسألك عن التفضيل، من تفضل؟ قال أبو عمر أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وهم الخلفاء المهديون الراشدون، ورد الباب في وجهي. قال أبو علي ثم قدمت الري فقلت لأبي زرعة وسألت أحمد وذكرت له القصة فقال لا نبالي من خالفنا، نقول أبو بكر وعمر وعثمان وعلي في الخلافة والتفضيل جميعا، هذا ديني الذي أدين الله به وأرجو أن يقبضني الله عليه. وأخبرنا عبد بن أحمد إجازة قال حدثنا أبو الحسين أحمد بن محمد بن أحمد بن شاذان قال حدثنا أبو يزيد حاتم بن محبوب الشامي قال حدثنا سلمة بن شبيب قال قلت لأحمد بن حنبل من تقدم؟ قال أبو بكر وعمر وعثمان وعلي في الخلافة. قال سلمة وكتبت إلى إسحاق بن راهويه من تقدم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتب إلي لم يكن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأرض أفضل من أبي بكر، ولم يكن بعده أفضل من عمر، ولم يكن بعده أفضل من عثمان، ولم يكن بعد عثمان على الأرض خير ولا أفضل من علي. حدثنا أحمد بن قاسم بن عيسى حدثنا ابن حبابة حدثنا البغوي قال حدثنا هارون بن إسحاق قال سمعت قبيصة يذكر عن عباد السماك قال سمعت سفيان يقول الخلفاء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر بن عبد العزيز. وفيما أجازه لنا عبد بن أحمد قال حدثنا أبو حكيم محمد بن إبراهيم بن السري الدارمي قال حدثني أبي قال حدثنا قبيصة قال سمعت عباد السماك قال سمعت سفيان الثوري يقول الأئمة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر بن عبد العزيز، وما سوى ذلك فهم منتزون. قال أبو عمر: قد روي عن مالك وطائفة نحو قول سفيان هذا، وتأبى جماعة من أهل العلم أن تفضل عمر بن عبد العزيز على معاوية لما كان صحبته، ولكلا القولين آثار صحاح مرفوعة يحتج بها الفريقان. أخبرنا عبد بن أحمد إجازة قال حدثنا عمر بن أحمد بن عثمان قال حدثنا الحسين بن أحمد بن بسطام قال حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال سألت أبا أسامة أيما كان أفضل، معاوية أو عمر بن عبد العزيز؟ فقال: لا نعدل بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أحدا.
انتهى الشريط 20، وللكتاب بقية على الشريط التالي.